قال ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الاول صفحه 254: والحق الذي لا يجد التناقض اليه سبيلا انه لا تلازم بينهم، اللي هم ايه؟ التحسين والتصبيح وعلاقته وارتباطه بالايه؟ بالثواب والعقاب. لا، دي ما لهاش علاقه بدي. ثم قال: الافعال في نفسها، كما ذهب ابن القيم يقول هو اسمع، الافعال في نفسها حسنه وقبيحه، حسنه وقبيحه، كما انها نافعه وضاره، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. يبقى هو بيتكلم هنا عن ايه؟ الحسن والقبح، بمعنى ملائمه الطبع ومخالفه الايه؟ الطبع. المطعومات والمشمومات زي المسك والعذره والمرئيات، واضح؟ زي المراه الجميله والمراه السليمه. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. خد بالك، مع قبحه في نفسه لا يكون قبيحا موجبا للعقاب، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. انتهى كلامه في الجزء الأولاني صفحة 54. ثم قال بعد كلام له وقد دل في نفس الموضع: وقد دل القرآن أن لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين. فأما الأول ففي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، وفي قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فلم نسألهم عن مخالفتهم للعقل بل للنذر. فلما سئل عن مخالفتهم إيه؟ للنذر لا للعقل، وبذلك دخل النار. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا إلى آخر الآية التي ذكرتها من قبل. وقال عز وجل في سورة الزمر: ألم يأتكم رسل منكم، نفس الحكاية. طيب، انتهى هذا الايه؟ انتهى محل الشاهد من الكلام. اذا سواء كان الامر ده قبيحا، وسواء كان فاعله معرضا للعقوبه او غير معرض لها، لكن الذي يستقر عليه الكلام ويوافق به ابن القيم مذهب جماهير اهل السنه والائمه الاربعه وغيرهم، الا عقاب على اي شيء من ذلك قبل ورود الايه؟ قبل ورود الشرع. وقال في مفتاح دار السعاده طبعه مساله الصادوق الحديثه الجزء الثاني صفحه 7: وتحقيق القول في هذا الاصل العظيم ان القبح ثابت للفعل في نفسه، وانه لا يعذب الله عليه الا بعد اقامه الحجه بالرساله. إذا سواء كان القبح ثابت أو مش ثابت بالعقل قبل ورود الشرع، المهم إحنا عندنا هنا إيه؟ إن العذاب لا يكون معرضا للعذاب إلا بعد ورود الإيه؟ وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. وهذه النكتة التي فاتت المعتزلة والكلابية إليهما أو كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين الأمرين. ناس قالوا لا، مفيش حاجة اسمها حسن وقبيح أساسا لحد ما يأتي الشرع، خلاص. وناس قالوا لا، ده في حسن وقبيح بمعنى الثواب والعقاب، هم المعتزلة، قبل ورود الشرع. فابن القيم يرد على الاثنين، بيقول للكلابية انتم احسنتم حين ذكرتم ان الثواب والعقاب متوقف على ورود الشرع، واساتم حين زعمتم الا حسن ولا قبح في العقل اصلا، وهذا خلاف المحسوس. طيب، وعكس بالنسبة للمعتزلة، انتم احسنتم في زعمكم ان هناك اشياء يدرك حسنها وقبحها بالعقل، وأسأتم حين زعمتم أن الحسن والقبح يترتب عليه الثواب والعقاب قبل ورود الشرع. واضح المسألة؟ استطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، وأحسنوا في رد ذلك عليه على المعتزلة، إن هما بمعنى الثواب والعقاب، خلاص. واستقالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في نفسها، وأحسنوا في رد هذا عليهم. واضح كلام ابن القيم ولا مش واضح؟ طيب. ثم قال بعد كلام الله في صفحة 8 برضو في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 8، وليس مع المعتزلة، خلي بالك من العبارة دي، وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. انتهى. ثم قال صفحة 39 برضو من مفتاح دار السعادة. انتم تابعيني في الكلام يا اخوانا ولا لا؟ قادرين تستوعبوا الأمر إلى الآن؟ طيب. ثم قال صفحة 39 نفس الجزء، وهو يعرض رأي من قال بانتفاء العذاب قبل البعثة، واحتج النفاس أيضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل، فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للايه؟ للواجب. يبقى هو بيتكلم هنا عن احكام ولا ما بيتكلمش عن احكام؟ لو كان الحسن والقبح عقليين لكان تارك الحسن فاعل القبيح فاعلا للحرام تاركا للايه؟ للواجب. فاعلا للحرام تاركا للواجب، لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم، وحسنه يقتضي وجوبه عقلا، فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم. والقرآن فيه نص صريح أن الله لا يعذب دون بعثة الرسل، وهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما، احتجاجا والتزاما. طيب، يبقى انت شايف من كلام الائمه الى الان ان الامر ده يشمل اصول الديانه كلها ام لا؟ برضو نجيب بعض الايه مزيد من النقولات نستأنس بها في هذا المعنى. قال ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام في الجزء الاولاني صفحه 52 في باب الاشياء في العقل قبل ورود الشرع، على الحظر ام على الاباحه، على الحظر ام على الاباحه. قال قوم الاشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر، وقال اخرون بل على الاباحه حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم. واضح؟ إذا هنا الكلام يتناول الكفر ولا بيتناولوش؟ يتناوله. وقال آخرون وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل القياس ليس لها حكم في العقل أصلا، لا بحظر ولا إباحة، هي كل الأشياء بما في ذلك الكفر والظلم وجحد الإيه؟ المنعم. وهم جميع أهل الظاهر، يبقى مذهب أهل الظاهر ولا لا؟ زي ما قلنا مذهب أهل الظاهر. وطوائف من أهل القياس ليس لها حكم في العقل أصلا، لا بحظر ولا إباحة، وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة. قال أبو محمد وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره. ثم قال مؤكدا أن النزاع السابق يشمل الأصول، أصول الديانة، ويشمل مسائل الكفر. قال عليه الكلام ده في الجزء الأولاني صفحة 59، ويقال لمن قال كل شيء مباح في العقل إلا الكفر، إلا الكفر، فهو بيرد هنا على مين؟ على من قال كل شيء مباح في العقل إلا الكفر. أنا ما نقلتش بقية كلامه لأن ده اللي يعنيني بس بقية كلامه إيه؟ بقية كلام إن هو ألزمهم بالمكره على كلمة الكفر. هذه واحد هو يقول كلمة الكفر، فلو كان الكفر محرما قبل ورود الشرع لكان الإكراه على أنت بتقول إن ده العقل يقول تحريم إن الكفر محرم، يبقى لا يمكن إن الشرع يأتي بخلاف ما في العقل، وإلا زي أنت جعلت العقل حاكما. واضح؟ يعني لما تقول إن العقل استقبح الكفر يبقى لا يمكن أن يأتي الشرع بخلاف ما في العقل، هو ده اللي هما بيقولوه. فهو بيلزمهم بمذهبهم، ألزمهم بإيه؟ بالمكره على كلمة الكفر. قال لهم أبي الشرع ورد أهو بإباحة كلمة الكفر للمكره، وأنتم بتقولوا إن المحظور أو القبيح عقلا لا يأتي الشرع بالترخيص فيه أو جوازه، يبقى أنتم ألزمكم هذا. واضح؟ وبرضه في مسألة الكفر المنعم ألزمهم بالمثال. إيه هو المثال ده؟ طفل صغير فرباه رجل من الناس حتى بلغ، ثم إنه دخل في الإسلام فلقي هذا الرجل الذي رباه في صفوف الكفار وكان هو مسلما، أيقتله أم لا؟ إن قلتم لا يقتله فقد خالفتم الإجماع، وإن قلتم يقتله فقد نقضتم أصلكم. فبعضهم حاول هو يتحرف من المسألة دي فقال إيه؟ لا، ما هو شكره في هذه الحالة قتله، يعني قتله عبارة عن شكر له، وهذا يخالف الايه؟ المحسوس، يعني هذا مكابرة. انا يهمنيش الكلام ده كله، يهمني وقد ذكرت الادلة العقلية التي استدل بها الاشعرية ووافقهم اهل السنة في ذلك على عدم وجود شكر المنعم قبل وجود الشرع. الدليل العقلي الذي ذكرته في المرة السابقة شكر المنعم، اما ان يكون أو إما هو أنتم أوجبتموه، إما أن يكون واجبا لفائدة أو لغير فائدة. إن كان لغير فائدة فقد شهدتم على أنفسكم أن الله عز وجل قد أمر بالعبس، لأن الشيء اللي ما فيهوش فائدة يبقى عبس. وإن كان لفائدة، الفائدة دي عبارة عن إيه؟ جلب نفع أو دفع ضر، فهل هذه الفائدة تتعلق بالله عز وجل؟ حاشا لله. أم تتعلق بالعبد؟ هنقول تتعلق بالعبد. تتعلق بالعبد في دنياه أم في أخراه؟ تتعلق بالعبد. إن قلنا في أخرى أنتم متفقون معنا على أن الآخرة والثواب والعقاب والجنة والنار كلها من الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بورود السمع. طيب هتقولوا إذن هي تنفعه في دنياه، إذن أقررت من شكر المنعم واجب عشان ينفع الإنسان في دنياه. هنقول لكم ابدا انتوا قبلتموه عشان كده من جهه العقل ابدا. ما هذا شغل الانسان. وقد يقول الانسان ربما اذا شكرت المنعم شكرته بطريقه غير الطريقه التي تليق به فاكون قد وقعت في المحظور. وقد يقول انسان والمنعم لا يحتاج الى شكري لا يحتاج الى شكري هو خلقني لاتمتع هو لا يحتاج الى شكري ولا الى شكر امثالي هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أن هذا شغل للإنسان وإتعاب لنفسه يضيع عليه فوائد دنيوية. يعني ممكن مثلا إيه زي ما تشوف النهارده يقول لك تقول له صلي يقول لك العمل عبادة ما تقولش كده العمل بتاعي على رزق بتاع. طبعا الكلام ده باطل لكن شوف العقول لما تأتي إلى هذه المنطقة بتتباين إزاي أفكارها. فما يوجد في هذا العقل لا يوجد في عقل آخر وهكذا. فالمراد ان مسألة الكفران الكفر يعني داخلة في مناقشات الأئمة. قال الإمام الغزالي في المستصفى الجزء الأول صفحة 57 طبعا الكلام ده موافق مع الكلام الايه عشان ما تقولش ان الغزالي من المتكلمين وان هو من الأشاعرة. لا احنا نقول الأشاعرة عشان كده انا بديت النقولات السابقة لأبين لك ان هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم إلا من تمعزل من الحنفية وهم الناس الوجية الذين وثقوا المعتزلة وهو مذهب أصحاب الحديث. وقال ابن السمعاني وأزعم أنه شعار السنة. قال في المختصر الجزء الأول صفحة 57 بعد عرضه لمعاني الحسن والكفر الهدف برضه من عرض الكلام ده إيه؟ إن مسألة الكفر داخلة الكفر والإيمان داخلة في كلامهم بل هي التي ورد كلامهم عليها في المقام الأول. فإن قيل نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها ولكن نبدأ هو الكلام هنا إيه هو بيقول لهم لا ده الحسن والقبح ما هواش ذاتي ده إضافي. فإن قلتم طيب إحنا سلمنا لكم إن في أشياء حسنها إضافي وقبحها إضافي لكن احنا بنزعم ان في اشياء حسنها ذاتي وقبحها ذاتي فهو بيورد كلامه اهو بالشكل ده وهيرد عليه. فان قيل نحن لا ننازعكم في هذه الامور الاضافيه ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها ولكن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح مدركا بضروره العقل في بعض الاشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل. كالظلم يبقى النقاش داير على ايه داخل فيه ايه الكفران كالظلم والكذب والكفران والجهل. هذا كلام الامام الغزالي رحمه الله. انا اوردته ليه عشان ابين ان كلامهم متعلق بالايه بالكفر اساسا الى ان ياتي كلام الالوسي رحمه الله. طيب قال في مسلم الثبوت هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عند الحنفية عند الحنفية في الجزء الأول صفحة 25 مسلم الثبوت موجود على هامش المستصفى للغزالي. قال موضحا أن النزاع يدور حول أصل الإيمان والكفر قوله بقى هو فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإن فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الخطاب ليس هناك حكم أصلا فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة. أنا مش جايب الحتة دي عشان زمان الفترة دلوقتي أنا جايب الحتة دي علشان إيه علشان أبين إن مسألة الكفر داخلة في المقام الأول في كلام هؤلاء ومناقشتهم. ومنها هنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف. فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان وأيضا لا يؤاخذ بكفره في الآخرة. الكلام ده موافق بكلام ابن القيم تماما ولا لا في مدارج السالكين؟ طيب ثم قال في الجزء الأولاني برضه سلم الثبوت صفحة 29 وعند الأشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو أتوا بالشرك والعياذ بالله. قال الشيخ دقيق المطيعي في حاشيته على جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 280 وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان. يبقى مين اللي جعله مكلفا بالإيمان؟ المعتزلة. وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان وبكل ما يدركه عقله، إلى أن قال ولم يفرقوا بين الأصول والفروع في ذلك. وطائفة من الحنفية جعلوه مكلفا في مسائل الإيمان. أنا طبعا إيه بدء باختصار، لأن أنا عايز الحتة بس المرادة من النقل ده إيه، إن مسائل الكفر والإيمان داخلة في كلامه. فالمعتزلة جعلوه إيه، لم يفرقوا بين الأصول والفروع. طائفة من الحنفية جعلوه مكلفا من جهة العقل بإثبات الصانع، وهذا ما سيدل عليه كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله حين يأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. وأن الأشاعرة بعد ما حكى بقى القولين، الفرق بين المعتزلة وطائفة من الحنفية اللي هم الماتريدية، وأن الأشاعرة وجمهور الحنفية جعلوه غير مكلف بشيء أصلا. الأشاعرة وجمهور إيه؟ الحنفية، وهم في ذلك يوافقون من؟ يوافقون جماهير أهل السنة. غير مكلف بشيء أصلا بلا فرق بين الأصول أي العقائد والفروع أي الأحكام العملية، وهم الأشاعرة وجمهور الحنفية على أن وجوب الإيمان شرعي، على أن وجوب الإيمان إيه؟ شرعي. ثم قال صفحة الجزء الأول نعم، لو فرض أن بعض أهل الفترة لم تبلغه دعوة أي رسول أصلا، فالأشاعرة وجمهور الحنفية مائلون لعدم تكليف ذلك البعض، لعدم ايه؟ تكليف ذلك البعض الذي لم تبلغه دعوة احد من الرسل اصلا، لا بالايمان ولا بغيره، لا بالايمان ولا بغيره. انتهى. ثم قال ان هو برضو الشيخ بخيت المطيع في حاشيته على جمع الجوامع في الجزء الرابع صفحة 342، وهذا الخلاف احنا همنا ايه؟ النقولات والعزل، وان مدار النقاش اساسا مش زي ما بيقول البعض ان هو متعلق بالفروع العملية، واما الاصول فقد جاء الشرع مقررا لما في العقل او لما في الفطرة وما الى ذلك. لا، حكم الفطرة هذا سأذكر كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام الثانية فيه وكلام الحافظ ابن حجر. في الجزء الأول الرابع صفحة 342 قال وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو أن العقل يستقل بإدراك إيجاد الله تعالى للإيمان أو لا يستقل بذلك. هل العقل يستقل بإدراك أن الله عز وجل أوجب عليه الإيمان، أم أن العقل لا يستقل بذلك ويحتاج إلى إيه؟ إلى الشرع أو إلى السمع؟ فمن قال بالاستقلال، باستقلال العقل، قال بوجوب الإيمان بالسبب الأول، السبب الأول اللي هو الإيه؟ العقل. وإن لم يوجد خطاب من الشارع يوجب الإيمان، خلاص. ومن قال بعدم الاستقلال كما هو قول العامة وهو المختار، قال لا يجب أداء الإيمان إلا بخطاب الشارع لذلك، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأن التحقيق عدم استقلال العقل اللي هي بإدراك يعني وجوب الإيه؟ الإيمان. انتهى كلامه. قال في الجزء الأولاني صفحة 280 شيخ بخيت المطيعي برضو المقام الثاني، لقد علمت من صريح كلامهم السابق أن هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع، أي قبل البعثة لأحد من الرسل. لا، سيبك من النقل ده دلوقتي، أنا هكمله عشان واحد يظن إن أنا اتورطت في نقل، هكمله عشان أبين بس إن ده إيه، لكن ده مش موضوع. المقام الثاني، لقد علمت من صريح كلامهم السابق أن هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع، أي قبل البعثة لأحد من الرسل، أي قبل بلوغ الدعوة أحد من الرسل. ولكن لما كان هذا الزمن غير متحقق الوجود وفي الواقع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لما يأتي بعد ذلك، فرضوا لظهور ثمرة الخلاف مسألة البالغ العاقل في شاهق جبل، بحيث لم تبلغه دعوة أحد من الرسل، وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان وبكل ما يدركه عقله فيه من الأفعال. يبقى المسألة دي مثلا يعني إيه مش موجودة الآن، لكن شوف هم لما يجوا يتكلموا يقول لك إلا من نشأ ببادية بعيدة أو بشاهق جبل، هذا معروف. يعني حتى الذين لم يعذروا فريق منهم قال إلا من نشأ ببادية بعيدة أو بشاهق جبل. هل ورد نص يقول من نشأ ببادية بعيدة هو معذور ومن نشأ بشاهق جبل؟ أبدا، هم بيتكلموا عن إنسان موجود في ظرف لم يبلغه فيه الشر، لم يبلغه فيه الشر. طيب، انا اخطات، انا عمال اقول الشيخ بشير المطيعي في حاشيته على ايه المحلى على جمع الجوامع، لكن الكلام ده يقولنا معلش استغفر الله، كل الصفحات صحيحه، لكن هو ايه حاشيته على نهايه السور في منهاج الاصول، نهايه السور في منهاج الاصول. قال الشيخ العطار في كلامه على حاشيه المحلى على جمع الجوامع الجزء الأول صفحة 88 و89، بعد أن سرد الكلام في أهل الفترة واختلاف العلماء في عذرهم من عدمه، لكن الذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون، وقد صح تعذيب جماعة من أهل الفترة، صح تعذيب جماعة من أهل الفترة. وأجيب بأن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مفروض على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع، وضرب لها مثل بعمر بن عامر الخزاعي بدل ملة إبراهيم. كلمة التبديل، التبديل دي لابد من مبدل، والمبدل ايه منه تبديل، يعني بدل شيئا مكان شيء، بدل ملة ابراهيم غيرها، فاذا الملة موجودة واحدث فيها الايه احدث فيها التغيير. لكن هذا لا يوافق اطلاق هؤلاء الائمة ولا القول بانه لا وجود الا بالشر، حتى قال امام الحرمين أن لا تعبد أصلا وفرعا إلا بعد البعثة، أبو المعالي الجويني، لا تعبد لا بأصل ولا بفرع إلا بعد البعثة. وقد فهم بما تكرر الكلام نزله أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بخلاف الفروع، فلا خلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بعد البعثة. فإذا هو يبين أن الخلاف مش في الإيه؟ مش في الفروع، وأن العلماء لما أداروا الخلاف في هذه المسألة كان حوالين إيه؟ الأصول اللي هي داخل فيها أساسا الإيمان، الإيمان. قال الألوسي في الجزء الثامن صفحة 42: ثم المفهوم من كلام الأجلة أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بالله تعالى بخلاف الفروع. يبقى بيبين النزاع في إيه؟ في أحكام الإيمان بالله تعالى بخلاف الفروع، فلا خلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه، وهو الظاهر، وهو الإيه الظاهر. فإحنا بس عربنا من القدر ده إن إحنا نثبت ان الذين تنازعوا في هذا الامر لم يتنازعوا في المسائل الفروعيه، لا، نزاعهم اساسا في اصول الديانه في الايمان. وقد عرفت مذهب الائمه ومذهب اهل الحق والشعار يقول رجاء عند بدء المحاضرة أن تذكر اسم أو عنوان المحاضرة ثم تذكر عناصر المحاضرة أو عناصر المحاضرة حتى يتمنى نحن في المحاضرة تجرى معك على خط التأمين وجبة الله خير. طيب أنا أظن أن أنا فعلت أمور في تبين المسألة. أنا أخوان ملخص من كلام المثال، قلت إن أدلنا على عدم العذر بالجهل في أمور التوحيد يمكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ويشتمل على آيات الميثاق، والثاني على الأحاديث التي وردت تفيد أن ناسا سيعذبون يوم القيامة وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل تسمي طائفة من الناس بأنهم أو تصف طائفة من الناس بأنهم مشركون مع وصفهم بالجهل أو بأنهم لا يعلمون. ثم شرعت في الكلام عن القسم الأول اللي هو عن آية الميثاق، وذكرت أن معنى آية الميثاق من خلال النقولات التي نقلتها، وهناك بعض النقولات الأخرى ستذكر في مواضعها إن شاء الله عز وجل. وإذا ذكرت هذه النقولات ربما صراحة بعض إخواننا، لكن المهم أننا ذكرت أن ربنا سبحانه وتعالى معنى الميثاق أن الله عز وجل هيئ الإنسان، هيئه وضبطه على موجة يمكنه بها أن يستقبل الحق الذي تأتي به الرسل ثم بعد ذلك شرعت في تبيين ألا وجوب على الإنسان في شيء أفضل من مسائل الإيمان أو من المسائل الفروعية من جهة العقل، بل كل هذا هو موضوع محاضرتي اليوم. فأنا عنوان المحاضرة يمكنك أن تقول عنوان المحاضرة هو البحث في التحسين والتقبيح العقليين. عناصر المحاضرة التحسين والتقبيح جمع كلام العلماء ويراد به ثلاثة معان. المعنى الأول أن يكون الحسن أو أن يكون الحسن موافقا للطبع، وأن يكون القبيح منافرا للطبع. يبقى التحسين والتقبيح بمعنى الموافقة والملائمة، الموافقة والمنافرة للطبع. هذا لك نفسي مش موضوع المعنى الثاني نقصد. هذا ايضا ليس موضوعا نحن متفقون فيه مع الجميع، العقل يطبق الاشياء وهكذا. المعنى الثالث هو محل النزاع، هو الحسن بمعنى المدح في الدنيا والانتخاب في الاخره من جهه الخير بالنسبه للحسن، او الذم في الدنيا والعقاب او المعاقبه يوم القيامه في الاخره اذا كان الامر متعلقا بالقبيح. ذكرت ان مذهب المعتزله وطائفه من الحنفيه وهم الماتريديه ذهبوا الى ان العقل يحسن اشياء ويقدم اشياء في هذا الوقت، يجب على الانسان ان يفعله، وان خالف فهو قد عرض عقوبة الرب تبارك وتعالى وإن لم يرد شر. والقبيح كذلك يجب عليه أن يتركه، فإن وقع فيه فقد وقع في محرم يستحق به الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة وإن لم يرد الشر. ومذهب الأئمة وأهل الحديث، مذهب الأئمة العرب وأهل الظاهر والمحدثين، وهو مذهب الذي وصفه البعض لأنه مذهب أهل الحق وأنه شعار السنة، أنه لا يجد شيء من ذلك أصلا إلا بعد ورود الشرع. وأن الذي في فطرة الإنسان وعقله هو أن الشرع كان يجوز في العقل أن يأتي على الصورة التي أتى بها، وكان يجوز في العقل أيضا أن يأتي على خلاف الصورة التي أتى بها، وهذا يتناول كل جزئية. ثم شرعت بعد ذلك أبين أن كلامهم هذا خلافهم في التعريف الثالث اللي هو التحسين والتقبيح بمعنى الثواب والعقاب يتعلق بالأصول أصلا، بأصول الديانة اللي هي منها الإيه؟ الإيمان بالله عز وجل. وذكرت أن مذهب أهل جماهير أهل السنة أن الإيمان لا يجب إلا بورود الأدلة السمعية. فهذا هو القدر يعني يمكن أن هي دي عناصر المحاضرة. يقول الآن جل حديث سائل آخر، جل حديث الشيخ على ترتب العقاب والثواب على الشرع وأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع، فأرى أنه عليه أن يقتصر أو أن يقصر في الكلام يعني، لأننا في فترة كمال الدين وتمام وصول الشرع، وبهذا يكون أنهى ذلك الخوض الواسع، فلا فائدة من تلك الإطالة على شيء مؤداه واحد. يعني أنت لو صبرت عليه جزاك الله خيرا على كل حال، لكن أنت لو صبرت عليه لعرفت أهمية المسألة. إذا تكلمنا عن النقطة الأخيرة في هذا الموضوع وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنا أسألك سؤالا واحدا، النبي عليه الصلاة والسلام متى أرسل حين نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، مش كده؟ فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أنا لا أقول متى نبئ عليه الصلاة والسلام لأنه نبئ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولكنه أرسل يعني أمر بالتبليغ في قوله تعالى يا أيها المدثر. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس صعد على جبل الصفا وقال يا قباحا أو يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان لبطون قريش، فجعل الرجل يأتي إليه عليه الصلاة والسلام إن لم يستطع أرسل رسولا يستمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم يستطع ما الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي وراء جبل الصفا يعني يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهل حين شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسل إلى الناس من هذه اللحظة، هل بمجرد إرساله هذا قامت الحجة على الذين يوجدون في بلاد الإسكيم على بعد آلاف الأميال من جبل الصفا الذي وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال مقالته ذلك؟ طيب هو عليه الصلاة والسلام الذي أرسل للناس عليه الصلاة والسلام قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن إيه ومن بلغ. يبقى القرآن ده نازل ليه؟ لأنذركم به أنتم الذين تسمعونني ومن إيه ومن بلغ. فمعنى قوله تعالى وما كنا معذبين، أنا كنت أتمنى بس عدم الاستعجال، وأنت يا أخي يعني إيه ما لا تستدرك عليها إلا إذا انتهى البحث حتى يأتي الكلام مرتبا. هذه بعض الأمثلة التي أردت أن أذكرها وسأبين حقيقة الكلام فيها إن شاء الله عز وجل من أقوال العلماء الذين منهم ابن القيم وابن تيمية. سألنا قل إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما بعد أنت تقول إنه لا يعذب أحد حتى يأتي الشرع إن هو الرسول عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والسؤال هل أحد لا يعرف أنه جاء رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الشخص الذي تقوم الدراسة من أجله لا يعلم أن هناك رسولا نذيرا وبشيرا؟ وإذا كان يعلم فهل مقام عليه الحجة؟ نعم يا أخي هو يعلم أن هناك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحبه عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع فيما وقع فيه ظنا منه أن هذا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر أبو محمد ابن حزم رحمه الله في آخر الفصل السابع من كتاب الإحكام في الجزء الأولاني آخر الفصل السابع، وهو يتكلم عن رجل بلغه حديث صححه له جاهل أو فاسق زنديق لا يدري صدقه ولا زندقته. صح له هذا الحديث، إما أنه صححه بجاهل قال له حديث صحيح، زي شوف الرجل كان قاعد في المسجد الحرام هذه صدق، قال حديثا فقال له أحد إخواننا من طلاب العلم يا شيخنا هذا الحديث بارك الله فيك حديث ضعيف، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ضعيف ده مبلغ والله يا أخوانا، ده والله ده هذه قصة وقع. يبقى شوف الرجل هو فهم إيه، أنت الدنيا خلاص الخير انقطع من الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ضعيف، هو لا يدري من اللي بيقول إن الحديث ده ضعيف ينافعه إن النبي عليه السلام قال الكلام ده لما قالوش، فتقول النبي عليه السلام لم يقل هذا. فإما أن يكون الذي صحح له الحديث جاهلا، وإما أن يكون فاسقا لكنه لا يعلم فسقه. فدخل عليه الأمر، دي آخر عبارة أنهى بها ابن حزم هذا الفصل. فأنت برضو لو صبرت عليه إن شاء الله عز وجل ستعلم أن كل ما في هذا الصدر. هل المرأة التي عقد لها ولي كافر ولم يكن يعلم كفره تحتاج إلى عقد جديد وإشهار جديد بناء على أن الفروج على أن الزوج تغير اجتهاده في مسألة الكفر والإيمان؟ وإن كان لا، فلما أقراكم ما حدث في الثلاثاء الماضي من إشهار عقد أحد الأخوات؟ نرجو البيان والتوضيح. أو بعد الأنجب طبعا على كل حاجة أخوانا أنا لم أكن حاضرا في أنا خلصت الدرس ومشيت على طول، لم أكن حاضرا هذه المسألة. نعم أيوة نعم ندرسها إن شاء الله نجيب عليها ونجيب عليها في موضع الدرس. سألوا يقول لقد قسمتم الدين إلى مسائل أصولية أي في أصول الدين ومسائل فروعية أي من فروع الدين، فما الدليل على هذا التقسيم؟ يعني أنا ما أعرف أن هذا التقسيم إنما كان باصطلاحات علمية وفنية فقط، أما أن يبنى على هذا التقسيم حكم شرعي فأنا معك لا أعرف دليلا على تقسيم الدين. أنا قسمت الدين إلى أصول وفروع؟ لا يا أخوان أنا قصدت أن أصل الدين العلماء لما يقوم يتكلموا في مسائل الجامعة عموما قال أن في الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، وهناك الفروع اللي هي الفروع العملية من عبادات وما إلى ذلك. خلاص، فالأصل ده اللي هو يتعلق بالإيمان بالله عز وجل حنجريته في كتب المعتقدات، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادتين دول محلهم في كتب الاعتقاد بالتوحيد وما إلى ذلك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما يريدوا يسلموا بعد كده بيكلموا عن العبادات الباقية في كتب الفقه بقى، في أول عبادة اللي هي الإيه؟ الصلاة. طيب الصلاة يشترط لها الإيه؟ الطهور، والطهور يكون بالإيه؟ إما بالماء وإما بالتراب. عشان كده بيتكلموا عن حكم الماء أولا، أحكام المياه، ثم بعد ذلك كيفية التطهر. طيب اللي هي من وضوء أو غسل، إن عدم الماء هيلجأ إلى التيمم. كل هذا عشان إيه؟ عشان يدخل على الصلاة. طيب بس في كمان النجاسات، استطهر من النجاسات، هم يتكلمون عنها على أنها شروط في صحة الإيه؟ الصلاة. شروط من الصلاة، دخل على الزكاة، بعد الزكاة على الإيه؟ على الصيام، بعد الصيام على الحج، وسماها العبادات. ثم بعد ذلك المعاملات، المعاملات اول المعاملات التي تستحق الدراسه ايه؟ البيوع. ليه؟ لان كل واحد في الدنيا بيبيع ويشتري، يبقى هو محتاج ان هو يعرف احكام البيع والشراء. بعد كده بعد كتاب البيوع وهيتكلم عن البيوع الربويه ويتكلم عن الربا واشياء من هذا القبيل، وداخل على الايه؟ على النكاح، لان الغالب ان كل انسان حريص على ان هو ايه؟ يتزوج. لكن قدمت البيوع على النكاح لان البيوع يحتاج اليها كل احد، اما النكاح فقد يكون الانسان مضطرا الى تركه اما لعنة فيه او لعدم استطاعته الباء وما الى ذلك، وهكذا تمشي. بعد النكاح طيب حصل العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية دي ممكن تنفسخ او ممكن تخسر اساسا، اما بتطليق الزوج ده مش فسخ، تطليق، واما بالفسخ عن طريق الخلع ويجي الظهار، وهكذا امور الشرع. فيروح مقسمين الاشياء دي الى عبادات ومعاملات، لكن ده يترتب عليه احكام شرعيه، ما يترتبش عليه احكام شرعيه، بل زي ما قال الدكتور صقر الحواري في رسالته العظيمه، كتاب الدكتوراه بتاعته اللي هي صدرت في سوره الكتاب بعنوان العلمانيه، ان العلمانيين استخدموا هذه التقسيمه اللي هي العبادات والمعاملات لتنحيه الدين عن حياه الناس.